الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وموضوعنا عنوانه آية الإعداد للأعداء موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه آية الإعداد للأعداء فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن النصر على الأعداء المحاربين له عوامل وله أسباب هذه العوامل وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين الأول عوامل ربانية والآخر عوامل مادية العوامل الربانية أن نعلم أن النصر من عند الله رب العالمين وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله فلا بد من إيمان صادق ولا بد من عمل صالح، لأن ربنا بين في كتابه قائلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما قال المسلمين؟ قال المؤمنين الذين حققوا الإيمان الصادق واليقين الكامل الذي أثمر العمل الصالح، فهم أحرص الناس على أداء الفرائض، وهم أبعد الناس عن النواهي والمحارم، فاجتهدوا في طاعته واستقاموا على أمره وأخرجوا الدنيا من قلوبهم فجعلوها في اليد لا في القلب. هذه العوامل الربانية، أن تعلم أن النصر من عند الله وأن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا حققنا الإيمان وأثمر الإيمان العمل الصالح، عندها لا بد لنا من عوامل مادية، منها الإعداد الجيد للأعداء المحاربين، منها الأخذ بالأسباب، لأن ربنا تعالى ربط قانون الحياة الدنيا بالأسباب. مريم في مخاضها وفي شدة أمرها يأمرها ربها فيقول وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. عجيب، من قبل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أين؟ في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب في المسجد في بيت الله، يعطيك بسبب وبغير سبب، دي عطاءات ربانية. عندما خرجت مريم إلى قانون الحياة الدنيا، هناك قانون معتبر، هناك أسباب. ما أمر النخلة أن تسقط عليها الرطب وهو القدير، حتى نتعلم الدرس. هنا قانون للحياة الدنيا هو قانون السببية، فلا بد من الأخذ بالسبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أيضا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالحياة الدنيا لها قانون يسمى قانون السببية. الأرض الطيبة صالحة للغرس، إذا وضعنا فيها البذرة وقمنا برعايتها من سقي وإبعاد للآفات أثمرت وازدهرت وأخرجت الخير كله. إن لم نضع فيها البذرة فلن تخرج لنا شيء. هكذا، لذلك لا تعجب عندما تسمع عن تقدم الغرب، لأنهم باختصار شديد اهتموا بقوانين الحياة الدنيا، اهتموا بها اهتماما كبيرا، علموا أن الحياة قائمة على السببية فأخذوا بالسبب، أتقنوا العمل، حافظوا على بلادهم فأثمرت وتقدمت. بينما من أعطى الأسباب ظهره انكسر وأصبح في مؤخرة الركب. هكذا هي الحياة الدنيا مربوطة بقانون يسمى قانون السببية. إذا أعطيت أخذت، من جد وجد، هكذا. لكن من يقول نام وارتاح يأتيك النجاح، أبشره بالفشل، أبشره بالانكسار، لأن الحياة الدنيا لها قانون، والشمس لا تتوقف إخوة الإيمان والإسلام، وكذا الأيام الوقت لا يتوقف أبدا. فلا بد أن نعي هذه الحقائق. فللنصر أسباب، نعم، له عوامل، نعم، إن تحقق التحقق وإن تخلف التخلف. لذلك عنونت هذا الموضوع بهذا العنوان: آية الإعداد للأعداء. سأقف أمام آية من كتاب ربي جل جلاله، كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، تبين لنا عاملا مهما من عوامل النصر على الأعداء. قال عز من قائل على مائدة الأنفال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كم قرأناها وكم استمعنا إليها، تعالوا لنقف أمامها وقفة تدبر. الآية على مائدة سورة الأنفال، وسورة الأنفال سورة مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا نزلت بعد غزوة بدر، فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام، وبداية النصر لمعسكر التوحيد على معسكر الشرك، بداية النصر للحق على الباطل. هذه المعركة العجيبة جمعت لنا عوامل النصر المادية والربانية، فهي تصلح أن تكون زادا لجميع معارك أهل الحق ضد الباطل في كل زمان ومكان. لذلك جاءت سورة الأنفال تحدثنا عن غزوة بدر، مبينة لنا من خلالها أسباب النصر وعوامل النصر الربانية والمادية. فمن الأسباب المادية هذه الآية التي بين أيدينا. فالمشركون بعد الهزيمة النكراء يوم بدر، وبعد أن فقدوا صناديدهم، صناديد الكفر والطغيان، عزموا على الانتقام وبدأوا في إعداد العدد لملاقاة المسلمين في غزوة أحد. فإذا بالرب الحكيم جل وعلا يأمر الثلة المؤمنة بقيادة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الله أكبر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول، مش هنقتلهم بالعصي وهم معهم النووي، هذا لا يليق بمسلم، مش هنقتلهم بالسكاكين ومعهم مدافع موجهة أرض أرض وجو جو، أبدا. لابد أن يكون الإعداد في باب الاستطاعة من نفس نوع السلاح المعاصر، حتى يكون لكم هيبة ومنزلة ومكانة. فجاءت كلمة قوة نكرة تفيد العموم والشمول، فتعني قوة إيمانية، قوة عملية، قوة اقتصادية، قوة اقتصادية، قوة خلقية،
قوة في إعداد العدد التي تناسب الزمان والمكان. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل يحدث العرب بما يعهدون من أسلحة في قتالهم، لأن القرآن بداية النزول على قلب النبي الأمين في العرب. ومن رحمة الله تعالى أنه خاطب من نزل عليهم القرآن بما يدركون وبما يعرفون، رحمة بالعقول والفطر، لأن الإسلام دين فطرة. فعندما تحدث القرآن مثلا عن وسائل النقل والمواصلات، ما ذكر الطائرة، لأن العرب لا يعهدونها ولن يعرفوها، فكيف يتحدث عن طائرة من حديد تطير بين السماء والأرض وتنقل البضائع والركاب؟ العربي الذي نشأ في البادية لن يرى ذلك، فربما ورد الشك والتردد في نفسه. فخاطبه القرآن بما يعرف، فقال عز من قائل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون. هنا الطائرة وهنا الغواصة وهنا المكوك الفضائي وهنا وهنا وهنا، لمن؟ لمن سيأتي بعدكم ويرى ذلك ويعهد. هذه عطاءات القرآن، يخاطب العرب بما يفهمون ويدركون، وهذه هي الرحمة التي ينبغي أن يتعلمها المعلمون والمربون والعلماء والدعاة وطلاب العلم. لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. فلابد أن يكون المعلم رحيما، ولابد أن يكون المربي رحيما، يرى من يربي، يعلم حاله فيراعي الحال. وهذه قاعدة قرآنية نبوية، مراعاة حال المدعوين. إذا أردت أن تربي ولدك الطفل الصغير فلابد أن تقول له كلمات، لا مواعظ ولا خطب ولا محاضرات. يا غلام إني أعلمك كلمات، 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 هكذا تكون التربية. طفل صغير يقعد الأب بيهاتي ويوعز ساعة بخطرب بالكلام، وهذا طفل لا يعي ما تقول ولا يدرك ما تقول، لا يعرف حالك ولا مشاعرك. يريد منك كلمات قليلات واضحات بينات، هذا خطأ والصواب كذا، انتهت القضية. يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، انتهت القضية. هو طفل صغير لا يحتاج منك إلى مواعظ أبدا. الخلل في مقام التربية نشأ لنا تلك الأجيال المشوهة فكريا وخلقيا ومنهجيا. لماذا؟ لأن كثير من الآباء قبل الزواج لم يتعلموا فقه التربية، وهذا من فروض العين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن العلم الفريضة تريد الزواج، لابد أن تتعلم فقه الزواج، فقه الأسرة. تريد أن تكون أبا، يجب أن تتعلم فقه التربية. كيف تربي ولدك؟ هذا سؤال لابد أن تتعلم. كيف أربي ولدي على نهج نبي؟ كيف رب القرآن أبناءنا؟ وكيف رب النبي الأبناء؟ فلابد أن أتعلم هذا فرض عين، مثله مثل تعلم الصلاة. نحن نعيش الفوضى العلمية، وهذه آفة وبلية. لازم أهتم بالعلم الشرعي. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الصحف ورفعت الأقلام، فلا كلام بعد كلام الملك ولا كلام بعد كلام النبي محمد، انتهت القضية. فالمؤمن حقا ليس بالشكاي وليس بالبكاي، كثرة الشكوى تورث الفقر القريب والهم والغم والحزن. أحسن التوكل على ربك وخذ بالسبب، وخذ بالسبب، فالأمر بيده وحده. الذي قدر المقادير هو جل جلاله، قدرها قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وما هو كان، فكل ما يحدث في كون الله بمراد من؟ بمراد الله، لحكم. فلابد أن ينتبه لذلك، وأنت تقرأ القرآن لابد أن تتدبر. فالعرب في زمانهم لا يعرفون من وسائل القتال إلا الخيل والرمي، فخاطبهم القرآن بما يعرفون. فهل يا ترى نأتي نحن اليوم في ظل التكنولوجيا الهائلة والمكوكات الفضائية العابرة للقارات والصواريخ الأرض أرض والجو جو نقول نعد الخيول نحاربهم بالعصي؟ لا يقول هذا إلا جهول لا يعي عن الله ولا يفهم منهج الله. بل ذكر القرآن للعرب ما يعهدون. يبقى بلغة العصر الخيل يعني الدبابات، بلغة العصر الخيل يعني الطائرات الحربية، بلغة العصر يبقى الرمي الذي أخبر به النبي يشمل الرشاشات والمقاتلات والصادات للصواريخ. كل ما نراه اليوم يدخل في الآية. إنما خاطبهم بما يعهدون وبما يعرفون رحمة بعقولهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط خيل مرابطة في سبيل الله، جاهزة معدة، أسلحة معدة، سواء بالتصنيع أو بالشراء. لماذا؟ لأن العلة من الإعداد إدخال الرهبة في قلوب العدو فلا يقاتلكم فيحل السلام. فالإسلام دين سلام، لذلك أعداء الإسلام أرادوا تشويه ديننا ومعهم أذيالهم من المخذلين والمثبطين. فقال لك الإسلام دين دموي، دين إرهاب بنص الآية، ترهبون ويقصدون إرهابهم الذي يعني التفجير والتقتيل والتهجير والتشريد. نقول يا قوم هناك فارق كبير كبير بين ترهبون وبين تقتلون وتفجرون. فترهبون رسالة سلام، أما تقتلون تفجرون فهذا هو الإرهاب القبيح الذي أتيتم به البشرية. فالإرهاب صنيعتكم بمفهوم الخاطئ الباطل، أما الإرهاب الوارد في القرآن وسيلة للسلام. لماذا؟ لأنك إذا أعددت العدد أدخلت الخوف في قلوب أعدائك فلا يقاتلونك فيحل السلام والأمن والأمان. لذا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. مهلا، معلوم أن عدونا هو عدو لمن؟ لله. فلماذا قدم هذه على تلك؟ لماذا قدم عدو الله قبل أن يقول وعدوكم؟ حتى نتعلم الدرس أننا لا ننصر إلا بالإخلاص والتوكل على الملك. لابد أن تجعل أعمالك جميعها لله الواحد، لا من أجل دنيا ولا منصب ولا كرسي. فمن قاتل شهوة الدنيا لن ينتصر أبدا. من قاتل سياسيا لا دينيا لن ينتصر. لماذا؟ لأن قتالنا في الدين من أجل من؟ من أجل إعلاء كلمة الله وفقط، وفقط، لا لمصالح دنيوية أو حدودية أو جغرافية، لا قتال من أجل أرض أو كذا، لا، إنه قتال من أجل الله، نصرة لدين الله. لذلك عندما وقعت امرأة مسلمة عربية قرشية أسيرة في جيوش الروم واستغاثت المرأة قائلة ومعتصمة، يوم أن كان هناك معتصم وعلم المعتصم باستغاثتها، لأن الأمة لا تنصر إلا بقيادة قوية حكيمة مع أداد جيد. فماذا صنع المعتصم يا ترى؟ هذا الرجل الذي تربى على مائدة الكتاب والسنة، تربى على النخوة والرجولة والشجاعة، تربى على نصرة دين، أرسل رسالة إلى الروم وقال لهم: بلغني أن امرأة عربية قرشية وقعت أسيرة بين جيوشكم، فوالله إن لم ترجع المرأة العربية القرشية مصونة إلى بلاد الإسلام لأرسلن لكم جيشاً أوله عندكم وآخره عندنا. وبالفعل جيش الجيوش من أجل استغاثة امرأة، لا نقول من أجل إبادة أمة، امرأة استغاثت، جيش الجيوش ودك عمورية على من فيها واستنقذ المرأة العربية القرشية، وكان مما قال لها: أمة الله استغثت وقلت ومعتصما، وها هو المعتصم بين يديك لكي تخبري جدك المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنني استغثت بالمعتصم فجيش من أجل جيوش الإسلام. الله أكبر، الله أكبر. أمة، أمة كانت لها مكانة يوم أن نصر الدين لا دنيا، يوم أن نصرت الدين لا الدنيا. كثير من القتال في أرض الواقع على حدود سياسية ومصالح نفطية وكراسي زائلة، إنما القتال في شريعتنا قتال من أجل دين ترهبون به عدو الله الذي يمنع الحق أن ينتشر ويضع يد الظلم على البسطاء، فلا بد من قطع يد منعت الحق أن ينتشر. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم وآخرين من دونهم، أحسنتما بارك الله فيكما، وآخرين من دونهم. هناك غير هؤلاء المحاربين المعهودين لكم من يضمرون لكم الشر، وسوف يظهر في الوقت من يعلمهم الله، فلا تهابوهم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. مادام الله يعلمهم انت بتخاف ليه أيها الموحد؟ بتخاف ليه وربك الله؟ بتخاف ليه وخالقك الله؟ بتخاف ليه والذي يدبر أمرك هو الله؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله أكبر. وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، من شيء ولو أقل القليل تنفقه نصرة لدينك، سواء بالمال أو بالقول أو بالعمل، سواء بالتثبيت لأهل الثغور والدعاء لهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالعدل هو الله جل في علاه. لذا استغل أعداء الإسلام في واقعنا المعاصر بعض النصوص التي ما فهموها، وأرادوا التلبيس على المسلمين بوصف إسلامنا بالإرهاب. نقول الإسلام براء من هذا، فالإرهاب المذكور هو رسالة سلام حقيقية، لأننا إذا أعددنا العدد وكنا أقوياء هابنا الأعداء فحل الأمن والأمان وحل السلام. لكن عندما تكون الأمة ضعيفة ولا عدد لها لا يخشاها الأعداء فيتطاولون ويعبثون بمقدراتها. لذلك ضاعت العراق وضاعت سوريا، واليوم فلسطين تباد، ومن قبل ليبيا، ومن قبل اليمن، وهكذا. لماذا؟ لأن الهيبة فقدت، كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مباراة كرة قدم أقل حاجة 120,000 مشاهد في الاستاد، والأهاوي كلها مغلقة والطرقات مغلقة من أجل كرة قدم، والأمة بتبات. ما هي دي الغثائية؟ حفل ماجن في للفصاق والفجرة، ألاف مؤلفة على المطرب المعروف. ما هي دي الغثائية؟ ملايين عند البدوي يطوفون بالقبور. ما هي دي الغثائية؟ عقائد فسدت وأخلاق ضاعت، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، رقص وغناء وأطفال المسلمين تحت الأنقاض على أرض غزة، فجور وفسق، والأمة تباد وتنتقص أعضاؤها. يا رب سلم سلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالغثائية تشمل هؤلاء الذين ابتعدوا عن المنهج وابتعدوا عن الطريق، ولا تشمل أمثالكم من المؤمنين، من الطائعين، من الحارسين على ارتياد المساجد والركوع لعظمة الله والسجود لعظمته، إنما تشمل هؤلاء الفسق والفجرة في كل موطن، ابتعدوا عن الدين وابتعدوا عن تعاليم رب العالمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغثاء فقاقيع فارغة لا خير فيها، يلقيها الموج على الشطآن عندما يتدافع إلى الصخور تحمل القاذورات والشوائب، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، هذه هي وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الفرط. إذن إخوة الإيمان والإسلام، لابد لهذه الأمة أن تعي أن للنصر أسبابا، منها الربانية ومنها المادية. الربانية النصر من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلابد من توبة نصوح، لابد من استقامة على أمره، لابد من عودة حقيقية صادقة إلى منهج الله وهدي رسول الله. لابد أن ننقي العقائد من الشركيات ومن البدع والآفات القبورية والحضارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تخالف عهد رسول الله وعقده صلوات ربي وتسليمات عليه، الذين ابتعدوا عن طريقته وجانبوا سنته بل عادوا السنة بالآراء والأهواء، لا بد لهم من توبة النصوح قبل الفوت وقبل الموت. فما كان من دين في عهد النبي فهو الدين إلى قيام الساعة، وما لم يكن من الدين في عهده فلن يكون من الدين، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتدع في دين الله إنما اتهم رسولنا بخيانة الرسالة وعدم البلاغ، فالدين اكتمل على يدي صلوات ربي وتسليماته عليه، فلابد من صدق في العودة. ورضي الله عن بعض الأئمة عندما دعي لمناظرة الروافض الشيعة، فإذا بالشيخ يذهب إليهم في معقلهم ويحمل حذاءه تحت إبطه ولم يضعوه في مكان الأحذية، ودخل به مسجدهم أو حسينيتهم، فتعجبوا جميعا وقالوا: ماذا تفعل؟ لماذا لم تضع الحذاء في موضعه؟ قال: لأنني علمت أن الشيعة في زمن النبي كانوا يسرقون الأحذية من المساجد. قالوا: وهل كان هناك شيعة في عهد النبي؟ قال: فمن أنتم إذن؟ ما دام لم يكن شيعة في عهد النبي فلا شيعة بعده. ما صلوا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه دين قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تكن هناك حزبية ولا آراء ولا، بل هو دين واحد، ربنا واحد، كتابنا واحد القرآن، نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين. لذلك السنة تجمع والبدعة تفرق، فلابد من عودة صادقة وتوبة نصوح من تقصيرنا من ذنوبنا، نعود إلى ربنا راجين داعين، مع الأخذ بالأسباب المادية من إعداد العدد. إن فعلنا كان النصر. لذلك في آخر الزمان بيّن النبي العدنان: لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهود خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر وينطق الحجر: يا مسلم. مش اللي من حزب فلان، يا جماعة علان، يا مسلم، يا عبد الله. شرطان: إسلام حقيقي وعبودية كاملة لله، حتى ينطق الشجر وينطق الحجر: تعالى. هذا يهودي خلف، تعالى فاقتل. الله أكبر. هذا وعد، والله خير من وفى بالوعود، لأن النبي ما ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه. فلابد أن تعي الأمة أن النصر لهذا الدين، لكن لابد من أسباب ربانية وأسباب مادية. القول ما قلت، فإن يك صوابا فمن الله وحده، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم يسر على المعسرين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. أطعم جائعهم واكس عاريهم، واحمل يا ربنا ضعيفهم، وآوي يا ربنا طريضهم، وداوي يا ربنا جريحهم، واشف يا ربنا مريضهم. اللهم قوي شوكتهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهل السنة في لبنان، يسر أمرهم واقضي جميع حوائجهم يا رب العالمين، وأهلك عدوهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، وفقهم لما تحب وترضى من عمل يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. وعجل لنا بالنصر يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.